بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا بالأمس تكلمنا عن طريقتين من طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على وجه الإجمال والسرعة كما ذكرت لكم، ونحاول أن نتكلم في هذا اليوم إن شاء الله عن الطريقتين الأخيرتين. الأولى منهما التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث، والمقصود بالراوي الأعلى الصحابي إن كان الحديث موصولا، أو التابعي إن كان الحديث مرسلا. هناك بعض المصنفات الحديثية التي لم ترتب الأحاديث فيها على الأبواب الفقهية كما هو شأن الكتب الستة وغيرها من المصنفات كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، بل إن هذه الكتب رتبت الأحاديث فيها بحسب راويها من الصحابة. فنجد أن مصنف الكتاب يأتي إلى حديث كل صحابي فيجمعها في موضع واحد ويحشدها ويسردها سردا في الغالب دون أي تنسيق بينها. فقد نجد حديثا في مسند أبي هريرة مثلا، حينما تجمع أحاديث أبي هريرة في موضع واحد، قد نجد حديثا في الطهارة يعقبه حديث في النكاح، يعقبه حديث في الزهد، يعقبه حديث في التفسير. وقد يكون الحديث الأول من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والحديث الثاني من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والحديث الثالث من رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة، والحديث الرابع من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهلما جرى. فإذا ليس هناك أي ترتيب للأحاديث داخل مسند الصحابي، وكما قلت لكم هذا في الأعم الأغلب في هذه الكتب التي تسمى المسانيد، والتي صنفت تقريبا في نهاية القرن الثاني الهجري في حدود سنة 200، ابتدأ التصنيف في الحديث يأخذ هذا الطابع. فنجد أن هناك عدة مصنفات كلها ألفت تحت مسمى المسانيد بهذه الصورة، وإنما صنفوا هذا التصنيف لأنه أسهل لحفظ الحديث. فتجد أن الواحد منهم إذا أراد أن يحفظ الحديث يحفظه سندا ومتنا، وحفظ السند قد يختلط بين حديث وآخر، ولذلك يقع لبعض الرواة شيء من الأوهام في الأسانيد لهذا السبب. حينما تكثر على الواحد الأحاديث ويكون هذا الحديث مثلا من رواية أبي هريرة وآخر من رواية ابن عمر وآخر من رواية أبي بكر وآخر من رواية عمر بن الخطاب وآخر من رواية أنس بن مالك وآخر من رواية عمرو بن عاص وهلما جرى من الصحابة، فلربما اختلط على الواحد صحابي بآخر. ولكن إذا رتبت في الأحاديث كلها في موضع واحد، أو جمعت الأحاديث كلها في موضع واحد عن صحابي واحد، ساعد ذلك في حفظ جزء من السند وهو الصحابي، ولربما استطاع أن يحفظ ما هو أكثر من هذا من السند، فلربما رتب الأحاديث عن الصحابي الواحد بحسب الرواة عنه، فيجمع مثلا أحاديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في موضع واحد وتكون مثلا 200 حديث. هذه 200 معنى ذلك أنه أراح نفسه من حفظ جزء من السند وهو أبو هريرة وسعيد بن المسيب، فيحتاج إلى حفظ من هو دون ذلك. ولربما أيضا استطاع أن يرتب الرواة عن سعيد بن المسيب، فإذا كانت هناك جملة من الأحاديث حوالي مثلا 100 حديث من هذه 200 كلها من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب، فإذا أصبح الإسناد هذا يتكرر عنده 100 مرة كله من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فإذا يكون هذا ساعده في حفظ الحديث، وهذا هو السبب الذي دعاهم للتأليف بهذه الطريقة. فإذا طريقة المسانيد أسهل في حفظ الحديث من طريقة الأبواب، وطريقة الأبواب أسهل في العثور على الحديث وأنفع للمتفقه من طريقة المسانيد، فلكل طريقة سلبياتها وإيجابياتها. هذه الكتب التي صنفت بهذه الصورة يمكن التخريج بواسطتها على ما فيها من الصعوبة أحيانا، وبخاصة إذا كان ذلك الصحابي مكثرا من الحديث. ففرق بين أن نأتي لحديث يرويه الزبير بن العوام، وفرق بين أن نأتي لحديث يرويه أبو هريرة. لو فتحنا مثلا على مسند الزبير بن العوام في مسند الإمام أحمد ما نجد له إلا القليل جدا من الحديث، فإذا جاءني حديث من رواية الزبير بن العوام فليس هناك أدنى صعوبة من أن أبحث على مسند عن مسند الزبير بن العوام في مسند الإمام أحمد وأطالع وبسرعة أجد الحديث الذي أريد. لكن إذا جاءني حديث من رواية أبي هريرة وفتحت في مسند الإمام أحمد أضيع، لأن مسند أبي هريرة لوحده أخذ حيزا كبيرا من المجلد الثاني من مسند الإمام أحمد، يمكن يشكل معظم ذلك المجلد كله. فهذا يدل على أن البحث عن الأحاديث في مسند الإمام أحمد والتي يمكن ما تقل عن 4000 حديث لأبي هريرة في هذا المسند، هذا يجعل طالب العلم يصرف وقتا طويلا في البحث عن الحديث في مسند أبي هريرة. فإذا هذه الطريقة يمكن أن يعثر الإنسان على الحديث بسرعة في بعض مسانيد الصحابة، ويمكن أن يتعثر في مسانيد أخرى. فما هو الحل يا ترى في مثل هذه الحال؟ لجأ بعض العلماء إلى محاولة الترتيب الدقيق لهذه الطريقة، فنشأ ما يسمى بكتب الأطراف، وذلك في وقت مبكر جدا، فنجد رجلين عني بأطراف الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي. كلاهما في فترة واحدة تقريبا، أظن أن أحدهما توفي سنة 400 والآخر 401، فإذا هما قرينان، ويمكن أن يكون كل واحد منهما ما اطلع على جهد الآخر، أو ما عرف أن الآخر يؤلف في هذا الفن. فالمهم أن كل واحد منهم ألف في أطراف الصحيحين. ثم جاء بعد ذلك ابن طاهر المقدسي فألف في أطراف الكتب الستة، وكذلك ابن عساكر وهو تقريبا معاصر له أو متأخر عنه قليلا، فألف في أطراف السنن الأربع. ثم جاء بعد ذلك الحافظ المزي فجمع بين جهد أبي مسعود الدمشقي وخلف الواسطي وبين جهد ابن عساكر، ويظهر أنه ما اطلع على جهد ابن طاهر المقدسي، فألف الحافظ المزي كتابه المشهور الرائع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، الذي جمع فيه أطراف الكتب الستة بل وبعض ملحقاتها مثل المراسيل لأبي داود وغير ذلك من الكتب. فكرة هذا الكتاب أنه يأتي للصحابي الواحد، فإذا كانت أحاديثه كثيرة عمد إلى التابعين الذين رووا عنه وجعل كل واحد منهم بمنزلة صحابي مستقل، أي يجمع أحاديث التابعي الواحد عن ذلك الصحابي في موضع واحد. فإن كان ذلك التابعي مكثرا من الحديث عن ذلك الصحابي عمد إلى من هو دونه، أي تابع التابعي، أو قد يكون تابعيا يروي عن تابعي، المهم من هو دونه، فينزله أيضا بمنزلة الصحابي فيجمع أحاديثه عن ذلك التابعي عن ذلك الصحابي في موضع واحد. وقد يكون ذلك أيضا الرجل مكثرا من الرواية عن ذلك التابعي فيأتي إلى من بعده وينزله أيضا بمنزلة الصحابي فيجمع أحاديثه عن ذلك التابعي عن التابعي عن الصحابي في موضع واحد، وهذا إلى الدرجة الرابعة وهي الدرجة القصوى التي يرتب بها المزي، لأنه لم يجد حاجة تدعو إلى الترتيب أكثر من ذلك. وأمثل لكم على ذلك بمثال: نظرنا في الأحاديث التي يرويها أبو هريرة في الكتب الستة بأجمعها، وإذا بها حوالي 3600 حديث. فإن جاءني حديث من رواية أبي هريرة وأردت أن أخرجه في الكتب الستة، يمكن لو سلكت طريقة من الطرق التي سبق أن أشرت إليها، أو الطريقة الرابعة التي سيأتي الكلام عليها وهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، يمكن ما أستطيع أن أخرج الحديث من جميع المواضع بدقة في الكتب الستة، وبخاصة في الكتب التي تكرر الحديث مثل صحيح البخاري. فالبخاري كما عرفنا عنه أنه يقطع الحديث ويجزئه بحسب الاستنباطات الفقهية التي يستنبطها منه، فيضعه في عدة مواضع، كما قلت لكم قد تربو على 20 موضعا. فهذه المواضع لا أظن أن الطريقتين السابقتين التي سبق الحديث عنها يمكن أن تسعفنا في العثور على الحديث في جميع هذه المواضع بدقة، وكذلك الطريقة الرابعة. لكن الطريقة الثالثة هذه يمكن أن تعطينا الحديث في جميع المواضع بدقة، وذلك أن المزي رحمه الله عني بالأسانيد، وأما المتون فإنما جعلها دليلا على أن ذلك الإسناد يعني ذلك الحديث فقط، ولا يعنى بإيراد المتن بتمامه. فإذا جئنا لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، نجد المزي رحمه الله حينما يأتي بالحديث في مسند عمر بن الخطاب ومن رواية علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، نجد أنه إنما يأتي بطرف الحديث الذي يدل على أن هذا الإسناد يراد به ذلك الحديث فقط، فيقول حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث، ما يكمله لأنه ليس مهمته في هذا الموضع مهمة إيراد المتن بتمامه. ولذلك سميت كتب الأطراف لأنها تورد طرفا من الحديث يدل على بقيته، ثم يبدأ يجمع أسانيد هذا الحديث والمواضع التي روي فيها سواء في صحيح البخاري أو في غيره. فكما قلت لكم إن النسائي أورده في 16 موضعا، نجد أنه يعنى بإيراد الحديث في هذه المواضع جميعها وهلما جرى. فإذا رجعنا إلى الكلام عن أبي هريرة وجدنا أحاديثه 3600 حديث، يصعب علي حينما أريد حديثا من الأحاديث أن أعثر عليه في جميع هذه المواضع في الكتب الستة بدقة، وقد يكون العثور عليه فيه فوائد مهمة، ككون الحديث مثلا عند البخاري وردت فيه بعض الألفاظ التي تهمني، ولكنني حينما بحثت لم أجد تلك الألفاظ في المواضع التي عثرت على الحديث فيها، فأنا محتاج إذن إلى بقية المواضع، كيف أهتدي إليها؟ بواسطة مثل تحفة الأشراف، لأنه يجمع الأسانيد في جميع الكتب الستة، وفي كل موضع يجمعها أمامك ويعرضها في موضع واحد. فيأتي لأبي هريرة وينظر في التابعين الذين رووا عنه، نظر وإذا بكل تابع وإذا بكل تابعي أو لكل تابعي رواية عن أبي هريرة جملة من الأحاديث قد تقل وقد تكثر. فإن كان ذلك التابعي مقلا من الحديث عن أبي هريرة كأن يكون له الحديث أو الحديثان أو الثلاثة والأربعة والخمسة التي ليس هناك صعوبة في العثور على الحديث في مسند ذلك التابعي عن ذلك الصحابي، فحين ذات لا يرتبها أكثر من هذا الترتيب. ولكن إذا كانت حديث ذلك التابعي كثيرة عن ذلك الصحابي فإنه يبدأ في ترتيبها عن ذلك التابعي وربما عمن هو دونه. فيأتي مثلا إلى حديث سعيد بن المسيب وجد أنها 500 حديث عن أبي هريرة. أنت يصعب عليك يا طالب العلم أن تبحث عن ثلاثة عن حديث واحد في 3600 حديث، فالمزي سهل لك الطريقة وضيق لك دائرة البحث، فبدلا من أن تبحث في 3600 حديث قال يمكن أن تبحث في 500 حديث. لكن إذا قلت والله أيضا العثور على الحديث في 500 حديث قد يتطلب وقتا، ووقت طالب العلم ثمين، فهو يحرص على الدقيقة الواحدة فضلا عن ساعات يمضيها في البحث عن حديث واحد في 500 حديث، فتجد المزي كأنه يخاطبك ويقول أعطني أعطيك، فهات ذلك الرجل الذي روى عن ذلك التابعي وأنا يمكن أن أحدد لك الحديث أكثر وأكثر. فإذا قلت له إن الحديث من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب قال جميل، بدلا من أن تبحث في 500 حديث أنا أختصر لك الأمور اختصارا، فيمكنك أن تبحث في 200 حديث وهي الأحاديث التي يرويها الزهري عن سعيد بن المسيب، فبدلا من أن تبحث في 3600 حديث يمكنك أن تبحث في 500، وإذا استكثرت ذلك يمكنك أن تبحث في 200. قلت و200 أيضا كثيرة، فأنا أريد أن أختصر أكثر وأكثر. يقول لك قدم وأقدم لك. فمن الذي روى عن الزهري؟ إذا قلت له إن الذي روى عن الزهري هو سفيان ابن عيينة قال أحاديث سفيان بن عيينة التي يرويها عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مجموعها في الكتب الستة 20 حديثا. فبدلا من البحث في 3600 حديث أصبحت أبحث في 20 حديثا فقط، فلاحظوا الفرق والوقت الذي سيتوفر علي حينما أبحث في 20 حديثا بدلا من هذا الكم الهائل. وكما هو عادة البشر أنه يرغب في المزيد، يمكن أن نسائل فنقول هل يمكن الاختصار أيضا أحاديث سكان بن عيينة؟ نجد المزي يقف عند هذا الحد فيقول إلى الدرجة الرابعة هذا يكفي، لأنني لم أجد أحاديث تشكل عبئا في العثور عليها في من بعد الدرجة الرابعة، ولكن يمكن أن ترتب الأحاديث بطريقة معينة. فالحديث الذي يرويه أصحاب الكتب الستة كلهم في مسند سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة يقدمه على حديث يرويه 5 من أصحاب الكتب الستة، وحديث يرويه 5 منهم يقدمه على حديث يرويه 4، وحديث يرويه 4 يقدمه على حديث يرويه 3، ومع ذلك أيضا بحسب أهميتهم. فإذا وجدنا حديثا يرويه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث آخر يرويه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فنجد أنه يقدم الحديث الأول على الحديث الثاني. لماذا؟ لأن فيه واحدة ممن حقه التقديم وهو البخاري يقدم على مسلم. يعني هذا خمسة وهذا خمسة، أي الحديثين يقدم؟ يقدم الأول لأن فيه البخاري وليس فيه مسلم، ويؤخر الثاني لأن فيه مسلما وليس فيه البخاري، فيجعل هذا مقدما على هذا. وكذلك لو جئنا لحديث يرويه ثلاثة، نجد أبا داود والنسائي وابن ماجه، وحديث آخر يرويه الترمذي والنسائي وابن ماجه، نجد أنه يقدم الحديث الذي يرويه أبو داود والنسائي وابن ماجه على الحديث الذي يرويه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهلما جرى حتى نجد في الأخير ليس هناك من الحديث إلا ما يخرجه واحد، مثل مسلم أو أبو داود أو النسائي أو ابن ماجه وهلما جرى. فهذه هي طريقة المزي رحمه الله في الترتيب، وهذا على وجه العموم. ثم إننا إذا وجدنا الحديث في الموضع الذي نريده، بعد ذلك نبدأ في تحليل الألفاظ التي يريدها المزي، فنجد أنه يختصر اسم الكتاب بحرف واحد، فيرمز للبخاري بخاء، ولمسلم بميم، ولأبي داود بدال، وللترمذي بالتاء، وللنسائي بسين، ولابن ماجه بقاف، فيورد لك الحديث بكامل سنده من جميع هذه الكتب مع الإشارة إلى متنه في الأول. فيمكنك من خلال هذا العرض أن تجمع طرق الحديث في الكتب الستة وفي جميع المواضع في موضع واحد، وترجع إلى كل موضع يحيلك عليه، فيدلك على أن الحديث عند البخاري ورد في كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والحج، في كل المواضع التي يوجد الحديث فيها في صحيح البخاري، وهكذا بقية الكتب. وهذه الطريقة في حقيقة الأمر هي أحسن طرق التخريج على الإطلاق، لكنها طريقة تفتقر إلى تقديم معلومات، وتفتقر أيضا إلى براعة في تصور الأسانيد، وفي أيضا كثرة التعامل مع هذه الكتب. كل ما تعامل معها الإنسان أكثر وأكثر أصبح تعلقه بها أحسن من سابقه، وسهل عليه التخريج منها بطريقة أحسن من سابقتها. وحينما أقول تحتاج إلى تقديم معلومات، لأنك لو وجدت حديثا بمتنه ولا تدري من الذي روى ذلك الحديث، فأنت في هذه الحال لا تستطيع العثور على الحديث في تحفة الأشراف، ولكن تستطيع أن تعثر عليه في بواسطة الطرق الأخرى، ويمكن أن تأخذ الحديث من موضع من المواضع من خلال الطرق الأخرى، ثم ترجع إلى تحفة الأطراف إن شئت كمن يخرج الحديث من مواضع متعددة، فهو محتاج إلى تحفة الأشراف. أما إذا كان الإنسان يريد الحديث في موضع واحد فالأمر هين حين ذاك، لكن من يعنى بتخريج الحديث والإسهاب فيه كمن يحقق كتابا حديثيا أو غير ذلك من الكتب، فهو محتاج إلى جمع المواضع التي يرد الحديث فيها، فهو في هذه الحال محتاج إلى تحفة الأشراف. فيمكنه أن يحدد الحديث في موضع واحد بواسطة إحدى الطرق الأخرى، ويمسك بطرف الحبل فيأخذ هذا الموضع وينظر في سنده وينظر في تحفة الأشراف بناء على الأمر الذي ذكرته لكم. إذن عرفنا أن هذه الطريقة ترتكز على المسانيد وعلى كتب الأطراف، بالإضافة لكتب المعاجم. وكتب المعاجم نقصد بها الكتب التي ترتب الأحاديث فيها أيضا بحسب الراوي الأعلى، لأن المعاجم على قسمين، منها ما يرتب الحديث ما ترتب الأحاديث فيها بحسب الراوي الأعلى وهو الصحابي، ومنها ما ترتب بحسب الراوي الأدنى وهو شيخ صاحب الكتاب. فمثلا الطبراني نجد أنه ألف 3 معاجم: الكبير والأوسط والصغير. وكون سمى كل واحد منها معجما لا يعني أن طريقته في هذا الكتاب كطريقته في الكتاب الآخر. فطريقته في المعجم الكبير بعكس طريقته في المعجم الأوسط والصغير. فالأحاديث في المعجم الكبير رتبها على الصحابة، أما الأحاديث في المعجم الأوسط والصغير رتبها بحسب شيوخه. فيأتي لشيخه مثلا عبد الله بن الإمام أحمد فيورد الأحاديث التي يرويها عن عبد الله في موضع واحد، وليس بينها تآلف ولا تناسب أيضا كما أشرت سابقا. قد يكون حديثا في الطهارة يتروه حديث في الزهد وهلم جرى. وقد يكون الحديث أيضا من رواية أبي هريرة في الموضع الأول، وفي الثاني من رواية ابن عمر. فالطريقة هذه العثور على الحديث بواسطتها صعب جدا جدا للغاية، لا بد من الفهرسة أو يطالع الإنسان جميع الكتاب حتى يعثر على الحديث الذي يريده. فهذه الطريقة نغض الطرف عنها ونذكر الطريقة الأولى وهي التي في المعجم الكبير للطبراني. فالمعجم الكبير للطبراني يمكن أن نسميه مسندا، لأن طريقته في هذا الكتاب مثل طريقة المسانيد تماما، اللهم إلا أنه يعتبر في نفس الوقت كتابا من كتب الصحابة، لأنه يعرف بالصحابي فيذكر اسمه ونسبه ومولده وصفاته وفضائله وبعض غزواته وهكذا من جميع الأمور التي تتعلق بذلك الصحابي، ثم يبدأ في ذكر الأحاديث التي يذكرها عن ذلك الصحابي. فهذا الكتاب يعتبر في مفهومه أوسع من المسانيد. المسانيد لا تعرف بالصحابي، وإنما على طول مباشرة تدخل في أحاديث الصحابي، ولكن هذا الكتاب مع أحاديث الصحابي فإنه يعرف بالصحابي بهذه الصورة. فإذا هو يعتبر مسندا وزيادة على المسند. فهذه هي الكتب بأنواعها 3 التي يمكن أن يخرج بواسطتها بالطريقة 3، وهي التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث. أما الطريقة 4 فهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. ومعرفة موضوع الحديث هذه الطريقة متيسرة في ظني لكل أحد، لكن الناس يختلفون في أفهامهم وفي مداركهم وفي مرونتهم أيضا، كل بحسب ما يعطيه الله جل وعلا. فإذا كان هناك إنسان مثل البخاري لا تجد جميع الناس بهذه الصفة، بل قد يكون فيهم من هو مثل مسلم. إذا كان البخاري يستخرج من الأحاديث مسائل استخراجا بدقة، وأحيانا استخراجه لهذه المسائل قد لا يدركه كثير من الناس، فإن هناك من الناس من هو واضح في تصوره لفقه الحديث، بحيث لا يأخذ من الحديث إلا ما ظهر، مثل ما صنع مسلم رحمه الله في كتابه. إذا كان الأمر هكذا فيحتاج الإنسان أن يتعرف على مناهج هؤلاء الأئمة وعلى طريقة استنباطهم، وكلما تعرف أكثر وأكثر أصبحت هذه الطريقة تسهل عليه أكثر وأكثر. فإذا أتينا لحديث الزبير بن العوام مثلا رضي الله عنه أنه اختصم هو وأحد الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم في شرج من شراج الحرة، وهو الساقي الذي يسقي الزرع. والقصة معروفة التي في سبب نزول قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حينما اختصم الزبير والأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب الزبير وظلم الأنصاري حينما قال للزبير هذه المقولة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان قبل ذلك أراد أن يصلح بينهم بتلك الطريقة، وإلا فالحكم الشرعي أن يسقي ثم حتى يبلغ الماء الجدر، حتى يرتفع إلى مقدار معين يبدو أنه إلى مقدار كعب الرجل، ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع، لكن لو أردنا مثلا أن نحدد بعض المواضع التي يمكن أن يورد الحديث فيها، دعوني أسائلكم كما سألتكم سابقا، ما هي المواضع التي يمكن أن يرد الحديث فيها؟ نعم، يمكن أن يرد الحديث في كتاب التفسير، في تفسير قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية. نعم أحسنت بارك الله فيك، يمكن أن يرد الحديث أيضا، وفعلا أورده البخاري في كتاب المساقات، لأن هذا نص في هذا الباب تماما. نعم أحسنت بارك الله فيك، نعم يمكن أن يرد الحديث في فضائل الصحابة في فضل الزبير، يمكن أن يرد الحديث في مثل كتاب القضاء ونحوه. نعم أسباب النزول يمكن أن يرد، لكن ليس عند البخاري باب لأسباب النزول، ولكن يمكن أن يرد في فضائل القرآن وما إلى ذلك لو عقد البخاري بابا في أسباب النزول، مع أنني لا أذكر أنه عقد شيئا في هذا. يمكن نعم أحسنت بارك الله فيك، وقد أورده في كتاب الصلح. نعم يورد، يمكن أن يرد الحديث في كتاب الصلح، لأن القاضي بادي أبي بادي يمكن أن يعرض الصلح بين الخصمين، فإن لم يكن الصلح حكم بينهم، وهذا هو المتبع في المحاكم الشرعية. في كتاب الأدب، يعني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قصدت، يمكن أن يرد، لكن يعني فقهه في هذه النقطة يعني يعتبر ضعيفا. في كتاب الشمائل، كيف يعني حدث الغضب لله، هذا يمكن أن يرد، لكن أيضا على ضعف، هم يسلكون دائما مسالك دقيقة في الاستنباط. خلاص وقفنا. يمكن أن يرد أيضا في كتاب الإيمان قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يمكن أن يرد أيضا، يعني لو نظرنا فعلا يعني الأخ الذي ذكر كتاب الأدب، نعم يمكن أن يرد في كتاب الأدب مثل غضب النبي صلى الله عليه وسلم من جعل عائشة السهوة التي فيها صور، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنيع، ويمكن أن يرد أيضا في هذا الكتاب هذا الحديث من هذه الحيثية. على كل حال الناس مثل ما قلت لكم مستقل ومستكثر في فقه الحديث، لربما كان طالب العلم في البداية يواجه شيئا من الصعوبة في تحديد فقه الحديث، ولكن كلما أكثر من المطالعة في كتب الأئمة كلما جعلت هذه المطالعة مداركه تتسع وفقهه يتحدد أكثر وأكثر، وهذا أمر مشاهد لمن أكثر من القراءة في كتب الأئمة بهذه الصورة. ثم إن هذه الطريقة لا تفتقر فقط إلى مسألة فقه الحديث، بل تفتقر أكثر وأكثر إلى معرفة المصادر الحديثية التي تتعلق بموضوعات متعددة، مثل ذلك المثال الذي مثلت لكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. حددنا الكتب التي فيها أبواب أو كتب تتحدث عن فضائل القرآن، ثم خرجنا الحديث منها، ثم حددنا الكتب التي ألفت في فضائل القرآن بالأخص، ثم خرجنا الحديث منها. فلولا أن الواحد أو الذي يريد أن يخرج عنده معرفة وإلمام بأنواع هذه المصادر الحديثية لم استطاع أن يخرج الحديث تخريجا مستوفى. ثم إن هذه الطريقة يمكن أن يسلك فيها مسالك متعددة، فهناك كتب تسمى الجوامع، وهناك كتب السنن، وهناك المصنفات، وهناك الموطئات، وهناك المجاميع، وهناك الأجزاء الحديثية. كل هذه الكتب بجميع أنواعها هي التي يحتاج طالب العلم إلى معرفتها ومعرفة مناهج أئمتها الأئمة الذين ألفوها في ترتيبهم للكتب فيها. فإذا تعرف إليها عن قرب وكثب يستطيع بعد ذلك أن يحدد الموضع الذي يمكن أن يرد فيه ذلك الحديث. فإذا جئنا مثلا لصحيح البخاري نجد أنه يعتبر من كتب الجوامع، ففيه جميع أبواب الدين. لكن لو جئنا لسنن أبي داود لا نجد فيه جميع الكتب التي وردت عند البخاري. ثم إننا لو جئنا لمثل صحيح البخاري أو سنن أبي داود نجد أنها تستعرض الكتب شيئا فشيئا، فيبدأون بالعبادات ثم بعد ذلك يأتون بالمعاملات وهلم جرى. فتجد أنهم يبدأون بالطهارة قبل الصلاة، لأن الذي يريد أن يصلي لابد أن يتطهر، وهم يتسلسلون في هذه المسألة. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيأتون بعد ذلك بالركن الذي يليه وهي الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، وهلم جرى. لكن لو جئنا لمثل كتاب جامع الأصول وهو من المجاميع، جامع الأصول لابن الأثير، لا نجد فيه هذا الترتيب الذي في كتب الجوامع أو في كتب السنن. فلو جئت مثلا لكتاب الزهد أجده قبل كتاب الطهارة والصلاة، والسبب أنه رتب الكتب بحسب الحروف، فالزهد في حرف الزاء، والصلاة في حرف الصاء، والطهارة في حرف الطاء، وهلم جرى. فإذا إذا تعرفت على مناهج هؤلاء الأئمة في طريقة ترتيبهم لكتبهم وللأحاديث في كتبهم وهلم جرى، استطعت أيضا أن أحدد مسيرتي أكثر وأكثر، وسهلت علي مهمة التخريج أكثر من سابقتها. ثم إن هذه الكتب أحتاج أيضا إلى معرفة المادة العلمية التي تودع فيها. فإذا جاءني أثر عن صحابي أو تابعي فلا أذهب إلى مثل كتاب أبي داود السنن، بل أذهب إلى الكتب التي هي مظنة وجود ذلك الحديث، لأنني أعرف أن أصحاب الكتب الستة مثلا يعنون بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعنون بالآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين. ولكن إذا تعرفت أن هناك كتبا مصنفة معينة تعنى بإيراد الآثار، ثم جاءني أثر، مباشرة أذهب إلى تلك الكتب ولا أتعب نفسي في مثل تلك الكتب الستة، هذا في الأعم الأغلب. فأذهب مثلا إلى مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، موطأ الإمام مالك، سنن سعيد بن منصور، سنن البيهقي، سنن الدارمي، شرح معاني الآثار للطحاوي. هذه الكتب هي التي ترد فيها الآثار، وبخاصة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق نجد أن الآثار فيها ترد أكثر من غيرها من الكتب. فإذا عرفت طبيعة المادة العلمية المدعى في هذه الكتب استطعت حين ذاك أن أحدد مسيرتي أكثر، فبدلا من أن أبحث في مصادر متعددة أبحث في مصادر معينة، كالصقر تماما الذي ينقض على فريسته حينما يراها. وأما الذي يتخبط كخط العشواء فهذا يتعب نفسه ويمضي عليه الكثير من الوقت دون أن يستطيع العثور على الحديث. هذه الطرق الأربع في مجملها هي التي يمكن أن يخرج الحديث بواسطتها، وهذا مجرد تخريج فقط. أما مسألة الحكم على الحديث فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة لا ينبغي لأحد من الناس أن يسلكها إلا بعد أن يكون مهيئا لها، فهي تتطلب أولا استحضاره لمصطلح الحديث ولكلام الأئمة فيه والقراءة في كتب الأئمة الذين عنوا بالتخريج والتطليق حتى يعرف تنزيلهم تلك الأحكام النظرية التي تلقاها في مصطلح الحديث على تلك الأحاديث التي يخرجها. فالمسألة أيها الإخوة ليست مسألة رياضية مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، بل المسألة تفتقر إلى تطبيق دقيق لتلك القواعد الحديثية التي تلقيت في كتب المصطلح. وإذا مارس التخريج وقرأ في كتب التخريج سواء المتقدمة أو المتأخرة فإنه يجد من نفسه كل يوم معرفة وازدياد في المعرفة لطريقة الحكم على الحديث بل حتى طريقة التخريج. ولذلك أنصح طالب العلم من الإكثار من القراءة في كتب التخريج. فمثلا من الكتب الجيدة المتقدمة كتاب نصف الراية للزيلعي وكتاب البدر المنير لابن الملقن، واختصار هذين الكتابين نصف الراية اختصره ابن حجر في الدراية والبدر المنير اختصره ابن حجر في التلخيص الحبيب، بالإضافة لبقية التخريج مثل تخريج الأذكار للنووي للحافظ ابن حجر، فإنه خرج الأذكار للنووي يروي الأحاديث تلك بأسانيده ثم يتكلم عن تلك الأسانيد ويصحح ويضعف وهلما جرى. وليست كتب التخاريج مقصورة على هذا، بل هناك كتب كثيرة من كتب التخاريج لكن هذه منها، وإلا فهناك مثلا ابن كثير يعنى بالتخريج في تفسيره وفي بعض الكتب التي ألفها في تخريج بعض الأحاديث، أظنه خرج أحاديث مختصر ابن حاجب، وكذلك أظن ابن حجر أيضا خرج أحاديث هذا الكتاب، وغيرها من كتب التخاريج القديمة. أما كتب التخاريج الحديثة فيمكن لطالب العلم أن يستعين بمؤلفات الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فإنه إذا أكثر من القراءة فيها تعرف على طريقة التخريج وعلى طريقة الحكم عن الحديث. ولست أقول إن جميع ما يذكره الشيخ الألباني صوابا لا، فإنه مجتهد وله بعض الاجتهادات التي لا يقر عليها، ولكن الرجل خدم السنة خدمة جليلة، وكم من الأحاديث التي خرجها وأسهب في تخريجها وحكم عليها، فيمكن لطالب العلم أن يستعين بهذه الكتب أو على الأقل يدرب نفسه عن طريق القراءة فيها، مثل كتاب إرواء الغليل أو السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة، فهذه الكتب جيدة لطالب العلم حينما يقرأ فيها ويعرف طريقة نقل الأحاديث وطريقة تخريجها وطريقة ترتيب الطرق وهلما جرى. ثم إنه حينما يدرب نفسه هذا التدريب يفتقر أيضا إلى ترتيب المعلومات الحديثية حينما يأتي لصياغة العبارة، فلا يليق أن يأتي لحديث أخرجه مثلا الإمام مالك وعبد الرزاق الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة والبيهقي والبغوي وابن حبان والحاكم، ثم يقول عن هذا الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة وموطأ والإمام مالك في الموطأ وأخرجه البيهقي في سننه والبخاري في صحيحه، لا، هذا يعتبر خلطا. لماذا؟ لأن الإمام مالك متقدم ويتلوه عبد الرزاق ويتلوه الإمام أحمد ويتلوه البخاري ثم باقي أصحاب الكتب الستة ثم ابن خزيمة ثم الحاكم ثم البيهقي ثم البغوي، فينبغي أن يرتبهم بحسب الأولوية بحسب أقدميتهم. فقد يكون الحديث عند البخاري مثلا من روايته عن عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك، فلو قدم البخاري على الإمام مالك لقدم الفرع على الأصل، إذ الأصل هو مالك روى الحديث في الموطأ ومن طريقه رواه البخاري، فلا يليق في هذه الحال أن نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا. ثم إن هذا الترتيب الزمني إذا لاحظه طالب العلم لا يعتبر كافيا، بل يلجأ إليه في أحيان معينة، أما في أحيان أخرى فلا بد أيضا من مراعاة الأسانيد. فإذا كنت أخرج حديثا من الأحاديث من مسند الإمام أحمد لنفرض أنني تصديت بتحقيق المسند، ثم وجدت الحديث في هذا المسند من رواية الإمام أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلا يليق في هذه الحال أن آتي إلى الحديث هذا وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة، وأجد الحديث عند البيهقي من رواية البيهقي عن محمد بن جعفر الذي هو غندر عن شعبة، وأقول البخاري متقدم فأقدمه على البيهقي. لا، الأحق بالتقديم في هذه الحال صاحب الطريق التي هي أقرب الطرق لطريق الإمام أحمد. فما دام الإمام أحمد روى الحديث من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، ووجدت البخاري يأتي به من رواية راوي آخر غير محمد بن جعفر، والبيهقي يأتي به من رواية محمد بن جعفر، أقدم البيهقي لأنه تابع الإمام أحمد متابعة تامة، وأما البخاري فتابعه متابعة قاصرة. فهذه الطريق التي أخرجها البيهقي تسمى متابعة تامة عند علماء الحديث، وتلك التي أخرجها البخاري تسمى متابعة قاصرة، لأنه ما اشترك مع الإمام أحمد في شيخه مباشرة، بل اشترك معه في شيخ شيخه، فإذا قصر عنه. فهذه الطريقة هي التي لابد من طالب العلم من مراعاتها. فإذا تساوت المتابعات، لو وجدنا مثلا البخاري رواه من طريق محمد بن جعفر والبيهقي رواه عن طريق محمد بن جعفر، فأنا حين ذات أقدم البخاري على البيهقي لأنه هو الأقدم زمنا. فإذا الأولى بالتقديم صاحب المتابعة التامة، ثم بعد ذلك يأتي الترتيب الزمني. ثم إنني لو وجدت الحديث من رواية صحابي آخر فهذا ينبغي أن يكون متأخرا تماما، وهذا يسمى الشاهد، لأن الحديث لابد أن يلتفت فيه إلى صحابيه الذي رواه. فإذا وجدت الحديث من طريق ذلك الصحابي فهذا هو الذي لابد أن أبصر به أولا. وكلما تدرج في الرواة فهذا أولى وأحسن. فإذا وجدت الحديث من طريق التابعي الذي عندي ومن طريق تابعي آخر، فأنا أقدم رواية التابعي الذي عندي على رواية التابعي الآخر، رواية التابعي الآخر أجعلها متأخرة. ثم لو وجدت الحديث من رواية تابع التابعي نفسه الذي عندي في الحديث ومن رواية تابع تابعي آخر، فأنا أقدم رواية تابع التابعي الذي عندي على رواية الآخر، وهل مجرى. فالالتفات في هذه الحال يكون إلى الأسانيد وإلى الترتيب الزمني. وهذا حقيقة يعني كلام مجمل عن طريقة التقييد، وإن كنت أفضل أن يكون هناك شرح أكثر استفاء. وكما قلت لكم سابقا إن مثل هذا الموضوع يتطلب الحقيقة إلى إيجاد سبورة ومتابعة تامة مع التطبيق العملي والنظر في ما كتبه كل واحد وتنبيهه على أخطائه وهلم جرى. وهذا أرجو أن يكون له وقت في المستقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالنسبة للكلام على سنن ابن ماجه لا أجد الوقت الآن يتسع لها، لكن الذي يظهر أن بالإمكان إن شاء الله جعل الكلام عن السنن بعد صلاة الظهر مباشرة إن شاء الله. فالذي يريد أن يحضر أنا سأتي إن شاء الله نصلي الظهر ها هنا، وأنا أتكلم ما نطيل لأن الكلام عن سنن ابن ماجه ليس طويلا، وباقي الوقت نتركه للأسئلة ثم لدرس الشيخ عبد العزيز السلحان.
يقول الأخ أليست الأسانيد مختلفة في الكتب الستة بالنسبة للحديث الواحد، فكيف يعرف التخريج بهذه الأسانيد مع أنها مختلفة والمتن واحد؟ أقول أنصحك بالمطالعة في تحف الأشراف حتى تعرف هذه الأسانيد المختلفة. فهناك شيء يقال له مخرج الحديث، وهو الراوي الذي تدور عليه أسانيد الحديث. مثل لو جاءنا حديث يرويه جمع من الرواة عن شعبة، فرضنا أنه يرويه محمد بن جعفر ويرويه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك ووكيع، خمسة كلهم يروونه عن شعبة، لكن رواية محمد بن جعفر عند البخاري، ورواية يحيى القطان عند مسلم، ورواية وكيع عند أبي داود، ورواية عبد الرحمن بن مهدي عند الترمذي، ورواية عبد الله بن المبارك عند النسائي. فأنت لو ظفرت بالحديث عند الإمام أحمد مثلا وهو من روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة، ولنفرض أن شعبة يرويه عن الأعمش، والأعمش يرويه عن أبي صالح، وأبو صالح يرويه عن أبي هريرة، فأنت في هذه الحال تفتح على مسند أبي هريرة في تحفة الأشراف. وبالمناسبة في المسانيد أو الصحابة في هذا الكتاب مرتبون بحسب الحروف الأبجدية، فأبيض بن حمال نجده في حرف الألف بعده باء، أبي بن كعب بعده باء بعده ياء، أبي بن كعب نجده في حرف الألف بعده باء بعده ياء، لكن أبيض ألف ثم باء ثم ياء ثم ضاد. أما أبي فهو ألف ثم باء ثم ياء ثم ياء، لأن الياء المشددة تعتبر ياءين. أنس نجده في حرف الألف بعده نون بعده سين. أبو هريرة أين نجده؟ أبو هريرة معروف بكنيته، فالمزي رحمه الله يسرد الأسماء حتى ينتهي إلى حرف الياء، فإذا انتهى إلى حرف الياء يأتي بعد ذلك بأصحاب الكنى ويرتبهم أيضا على الحروف، فأبو هريرة يجعله في حرف الهاء من الكنى، أبو بعده هاء فيضعه في حرف الهاء من الكنى، إذن يكون مسند أبي هريرة في آخر تحفة الأشراف. ثم يبدأ في الترتيب ترتيب التابعين عن أبي هريرة. أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة نحن محتاجون إلى أن ننظر في اسمه، ما اسمه، لنفرض أن الواحد بمعرفته الخاصة يعرف أن أبا صالح هذا اسمه ذكوان السمان، يرجع إلى حرف الداء. إذا لم يعرف يمكن أن يفتح مثلا تقريب التهذيب فينظر من الذي اسمه أبو صالح، قال أبو صالح اسمه ذكوان السمان، يرجع إليه. إن لم يكن يمكن أن يفتح على تحفة الأشراف في مسند أبي هريرة، لكن في آخر المسند في الكنى عن أبي هريرة، لأنها أيضا يرتب التابعين عن أبي هريرة بحسب مثل ترتيبه للصحابة بحسب الحروف. فسعيد بن المسيب يضعه في حرف ماذا؟ في حرف السين، وهكذا أبو صالح يضعه في الكنى أو في حرف الذال. أنا أرجع للكنى، ربما وجدت المزي يقول أبو صالح هو ذكوان السمان، فهو يحيلك يقول تريد مسند أبي صالح من روايتي عن أبي هريرة فارجع إلى حرف الداء ذكوان السمان، وربما أورد الأحاديث في ذلك الموضع من الكنى، لأنه أحيانا إذا كان الراوي مشهورا بكنيته جدا فإنه يورد الأحاديث في ذلك الموضع. ولربما ما وجدت شيئا، لم تجد المسند ها هنا، الأحاديث ها هنا، ولم تجد النزي يشير لك إلى الموضع الذي يمكن أن ترجع إليه، فأنت في هذه الحالة كما ذكرت لك قبل قليل تحتاج إلى بعض كتب الرجال لتسهل لك المهمة، فاعرف من هو أبو صالح وارجع إلى اسمه في حرف الذال. ثم وجدت أن رواية أبي صالح عن أبي هريرة كثيرة، انظر لرواية الأعمش عن أبي صالح. لو رجعت إلى حديث أبي صالح وجدتها مرتبة أيضا بحسب الرواة عنه على الحروف أيضا، لا تذهب إلى حرف الألف لتعثر على الأعمش، الأعمش هذا يعتبر لقبا، فأنت إما أن تكون بمعرفتك الخاصة تعرف أن الأعمش اسمه سليمان بن مهران، أو ترجع إلى الألقاب في الرواة عن أبي صالح، لأنه بعد أن ينتهي من الكنى يأتي بالألقاب. لربما قال الأعمش اسمه سليمان بن مهران يقول ارجع لحرف السين، ولربما ما ذكر المزي شيئا، فتحتاج إلى الرجوع إلى بعض كتب الرجال مثل تقريب التهذيب فيقول لك الأعمش اسمه سليمان بن مهران، فترجع إلى حرف السين في الرواة عن أبي صالح بن سلمان في الرواة عن أبي هريرة. وجدت الأحاديث الأعمش أيضا كثيرة ترجع إلى شعبة، فأنت أخذت الآن أحاديث شعبة عن الأعمش، بدأ يحدد لك يقول يقدم رواية البخاري على رواية مسلم على رواية أبي داود على رواية الترمذي على رواية النسائي، فيذكر الحديث من رواية محمد بن جعفر يقول الحديث ص يعني أخرجه البخاري في الطهارة مثلا وعن محمد بن جعفر، وميم في الصلاة عن يحيى القطان، ودال في الطهارة عن عبد الرحمن بن مهدي، وتاء يعني الترمذي في الطهارة أيضا عن وكيع، وسين في الطهارة عن عبد الله بن المبارك جميعهم أو خمستهم عن شعبة به، لأنه كان قبل ذلك واضع عنوان شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ويبدأ يذكر الرواة أو الروايات التي رواها شعبة بهذا الإسناد، فتجده يربط هؤلاء الخمسة كلهم ويسوقهم بمساق واحد. وعلى كل حال فالوصف قد لا يكون الواحد منكم مستحضرا للمعلومات بحسب وصفي، لو كان الكتاب بين أيديكم أو نموذج منه على الأقل لربما ساعد هذا في تصور ما أقول لكم. فهذا بالنسبة للأسانيد يمكن أن تجمع في موضع واحد بهذه الصورة. يقول سمعنا في درس الأمس أن هناك برنامج كمبيوتر يشمل على الكتب الستة، فهل هذا البرنامج يشمل جميع لفظ الحديث أو طرفه؟ أي هل أستطيع أن أخرج الحديث بأي كلمة؟ لو كان في آخر الحديث أقول نعم يشمل جميع لفظ الحديث. يقول الأخ هل يلزم من معرفة التخريج معرفة علم المصطلح؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل أنه فرق بين التخريج وفرق بين الحكم على الحديث. إذا كان الإنسان فقط لمجرد التخريج دون أن يتطرق للحكم على الحديث فليس مفتقرا تماما لدراسة المصطلح، بل يمكن أن يخرج حتى ولو كانت معلوماته في المصطلح قليلة، لكن التصدي للحكم على الحديث لا، مهمة صعبة. أحد الأخوة أثابه الله يذكر من محبته لي وللإمام وللحضور محبة لله، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه، ويثني على المشايخ الذين شاركوا في الدورة جزاه الله خيرا، ثم يسأل فيقول ما هو رأيكم في الكتب التالية بين الإمامين، يعني يقصد المسلم والدارقطني وهو الكتاب الذي ألفه الشيخ ربيع حفظه الله. أقول هذا الكتاب بحسب ما اطلعت عليه كتاب جيد، لأن الشيخ ربيع معلوماته الحديثية جيدة للغاية، فهو رسالة أعدها للموازنة بين الإمامين مسلم والدارقطني في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، فكتابته بحسب ما اطلعت عليه جيدة. كتاب منهج الإمام مسلم، هذا كتاب يظهر أن الشيخ ربيع رد فيه على رجل أعد رسالة عن وكتب عن صحيح مسلم وطريقته في إيراد الحديث، ولكن لا أستطيع أن أعطي رأيي لأني ما قرأت الكتاب كثيرا، قرأت في البداية وعرفت أنه يرد عليه ولم أشهد في القراءة حتى أستطيع أن أقول أن الكتاب جيد أو لا. النقطة الثالثة، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. هذه المسألة في الحقيقة هي محل اجتهاد. يبدو أن الذي أثارها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ذكر أن الحسن أو إطلاق المتقدمين مثل الإمام أحمد رحمه الله وغيره للضعف على الحديث، وهو الحديث الذي يقول عنه أنه أحب إلي من أراء الرجال أو أنه يعمل بالحديث الضعيف، يقول أنه يقصد الحديث الحسن، ولكنه ما كان يطلقون على الحديث أنه حسن لأنه نزل قليلا عن درجة الصحة، فأصبحوا يطلقون عليه الضعيف لأنهم ما كانوا يستخدمون هذا الاصطلاح الحسن، وإنما أول من أكثر من استخدامه هو الترمذي. ثم جاء من يستدرك على شيخ الإسلام ويقول لا، بل كانوا يعرفون الحديث الحسن وكانوا يستخدمونه، ويورد عبارات مثل علي بن المديني والبخاري وغيرهم من الأئمة. فهذه القضية في نظري أنها تحتاج إلى شيء من التفهم الدقيق. الشيخ ربيع طبعا حسب ما أعرفه من هذا الكتاب أخذ ينتصر لرأي شيخ الإسلام ويرد على هؤلاء القائلين لهذه المقولة. والحقيقة أننا إذا نظرنا لإطلاقات بعض الأئمة السابقين للفظة الحسن على الحديث، نعم نجد أنهم يطلقونها قبل الترمذي، ولكن إطلاقهم لها كان قليلا لم يكن مستعملا كثيرا، ولذلك شيخ الإسلام تيمية ما نفى أن تكون هذه اللفظة مستخدمة، ولكن قال أول من أكثر من استخدام هذه اللفظة هو الترمذي. وفعلا من نظر إلى كتاب الترمذي وإطلاقاته هو أول من أكثر من إطلاق هذه اللفظة، بل هو الذي عرف الحديث الحسن، ولا نعرف أحدا قبله قال عن الحديث الحسن إنه الحديث الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. أول من عرفناه أطلق هذه اللفظة هو الترمذي رحمه الله. وعلى كل حال فأنا وجهة نظري أن هذه المسألة أعطيت أكبر من حجمها، وانتابتني فكرة ولعلها تتحقق، وهو أن أكتب في المسألة من خلال تطبيق عملي لأحاديث أطلق عليها الأئمة هذه اللفظة، وما مرادهم بإطلاقها، هل يعنون الحسن الاصطلاحي أو يعنون الحسن اللغوي، وهل إذا أطلق الإمام أحمد مثل اللفظة الضعيف فعلا يمكن أن تصرف على الحديث الحسن أو لا. كل هذا في الحقيقة يحتاج إلى دراسة استقرائية، وهذه الدراسة تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولا ينبغي أن يتعجل في الكلام فيها بهذه الصورة. وأما كلام شيخ الإسلام ففي ظني أنه واضح، ولا يمكن أن يستدرك عليه أمثال هؤلاء لأنه ما قصد الحصر. يقول كتاب التدليس للدكتور مستر الدميني، حقيقة هذا الكتاب عندي أنه جيد ووفق في كثير من المواضع وجمع مادة علمية جيدة، وإن كان لا يروق لبعض المشايخ وطلبة العلم الذين يعنون بالكلام عن الحديث صحة وضعفا، ولكن ليس من الضرورة أن تتحد الأفكار في هذه المسألة، فكل له اجتهاده. منهج النقد، لدكتور نور الدين عتف، حقيقة ما أذكر أنني قرأت الكتاب. وصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب أيضا ما أذكر أنني قرأت في هذا الكتاب. التأصيل للشيخ بكر أبو زيد، هذا الكتاب أنا أرى أنه جيد، ولكن لابد من ضميمة جزءه الثاني إليه. قال: وهل الدكتور محمود ميرا يشتغل في تحقيق المستدرك؟ فقل: نعم، هو يشتغل في تحقيق المستدرك منذ زمن طويل، ولكن طالت المدة ولم يخرج الكتاب إلى حيز الوجود، والناس في الحقيقة بحاجة إلى ضبط نص هذا الكتاب، لأن فيه أحاديث مهمة وبعضها ساقط وبعضها متصحف، والأسانيد فيها من الأغلاط حدث ما شئت. فهذا الكتاب في الحقيقة بحاجة إلى سرعة الإخراج، فعسى أن يسارع دكتور محمود الميرة أو غيره في إخراج هذا الكتاب. قال: وما هي أفضل الطبعات لكتاب سنن الترمذي؟ ذكرت لكم سابقا أن أحسن طبعة توجد الآن هي التي حقق أولها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولكن لا نقول إنها تغني عن بقية الطبعات. فالطبعة التي بتحقيق عزة عبيد الدعاس قد يوجد فيها ما لا يوجد في هذه الطبعة، ولذلك لو ظفر الإنسان بأكثر من طبعة يكون هذا أحسن وأجود. يقول: ما هي أفضل وأيسر الطرق لتعلم مصطلح الحديث وعلم التخريج وعلم دراسة الأسانيد وعلم علل الحديث؟ ومتى يستطيع طالب العلم أن يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف؟ وأفضل الكتب التي ألفت في هذا المجال؟ لعل في كلامي الذي ذكرته سابقا الجواب عن هذا السؤال، فأؤكد على أنه لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يتصدى للحكم عن الحديث ودراسة إسناده أن يكون ملما إلماما دقيقا وجيدا بمصطلح الحديث، ثم يعرف الطريقة التطبيقية لتنزيل هذه القواعد على الأحاديث التي يريد أن يتصدى للحكم عليها. ولا يتأسى هذا إلا بالإكثار من المطالعة في كتب التخاريج التي يحكم فيها الأئمة على الأحاديث، مثل ما ذكرت لكم عن الزيلعي في نصب الراية أو ابن حجر أو ابن الملقن أو الشيخ الألباني أو غير هؤلاء، وكذلك أيضا تخريجات شعيب الأرنوطي مثل تخريجه الصحيح بن حبان تخريج جيد. فمثل هذه الكتب يحسن الإكثار من القراءة فيها لمعرفة التطبيق. أما بالنسبة للتخريج فهو كما قلت لكم تقريبا علم مستقل بذاته. أما أفضل الطرق لتعلمه، فمع ما ذكرت يمكن الرجوع لبعض الكتب التي ألفت في هذا، وذكرت لكم كتاب طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد الأول لعبد المهدي عبد الهادي والثاني لمحمود الطحان، فهذان الكتابان يعينان، ولا أقول إنهما استوفيا أو كل ما فيها صحيح، فهناك بعض الملاحظات عليها، ولكن المهم أنه لم يؤلف في الساحة غير هذين الكتابين، يعني في نظري من الجودة. بقية الكتب التي ألفت ليست مثل هذين الكتابين، فيمكن الرجوع إليها وهذا في حال الحاجة، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يقتصر على ما فيها فقط، بل يحاول أن يطور معلوماته بطريق السؤال والإكثار من القراءة في الكتب التي أشرت إليها. يقول سؤال حول نقضة نسمعها كثيرا عن سعيد المسيب رحمه الله أنه يقول: سيد الله من سيدين. تقول: هذه العبارة لو صحت عن سعيد بن المسيب رحمه الله وغيره من الأئمة الذين كان الواحد منهم يكره أن يسمى التسمية التي يعرف بها، مثل ابن عليا كان يغضب من هذه التسمية ويقول: إن من قال لي ابن عليا فقد اغتابنا. دعت الحاجة إلى تلقيب ابن عليا بهذا اللقب، لأنه ما عاد يعرف إلا به، بل أصبحوا إذا سموه باسمه يحتاجون إلى تلقيبه. فإذا قال أحدهم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: وهو المعروف بن عليا، أو وهو ابن عليا، أو نحو هذه العبارات. فأصبح هذا اللقب أو هذه النسبة ضرورية أصبحت ضرورية لتحديد من هو إسماعيل بن إبراهيم هذا. كذلك سعيد بن المسيب ما دام أن هذه هي التسمية الحقيقية له، كونه رحمه الله كان يغضب من هذا لا يعني التنزل على رغبته، فهذا نسبه الذي ينتسب إليه. ولذلك ما نجد علماء الحديث راعوا هذه الرغبة لو صحت أو لو صح نقلها إلى سعيد بن المسيب، فالكتب الحديث كلها طافحة بقولهم سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب، ولا نجي ولم أذكر في موضع واحد من كتب الحديث بأن أحد الأئمة ضبطه هكذا سعيد بن المسيب، لا، وإنما يقول سعيد بن المسيب. يقول هل يستغني طالب العلم عن كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي وما هي فوائده؟ أقول لا، لا يستغني عنه، لا يمكن أن يستغني طالب العلم عن تهذيب الكمال للمزي، فهذا الكتاب أروع الكتب التي ألفت في الرجال. لا نجد كتابا يستقصي في ذكر الشيوخ والتلاميذ مثل هذا الكتاب، بالإضافة للمعلومات الوافية التي ينقلها، وأضيف إلى ذلك حلة في هذا التحقيق الذي خرجها تحقيق جيد وبديع، حينما أضيفت الزوائد التي في تهذيب التهذيب وفي غيره من كتب الرجال لهذا الكتاب، فأصبحت معلوماته إلى حد كبير مكتملة، بالإضافة لجودة الطباعة وجودة الإخراج. فأنا أنصح طلبة العلم بأن يكون هذا الكتاب بجانب الواحد منهم تماما، يضعه عن يمينه لاستعماله دوما وتكرارا، ولا يمكن أن يستغنى عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.